هل بنعمة ربنا دراستنا في خيمة الاجتماع؟ الأسبوع اللي فات كنا بندرس في مذبح النحاس أو مذبح المحرقة، ووقفنا عند العصاوير تقريبا اللي بتتكلم على انتقال المذبح، وقلنا ان المذبح بيرمز لصليب السيد المسيح، والمحرقة بترمز لمحرقة الصليب. بعد كده بيقول لنا ان المذبح كان فيه 4 حلقات من نحاس، وعرفنا ان النحاس بيكلمنا عن الغضب الالهي او تنفيذ الغضب الالهي، لان النحاس ماده بتستحمل النار، فكان النحاس رمز للمسيح اللي استحمل نار العدل الالهي اللي نزلت عليه في الصليب. العصاوين او العصايتين اللي محطوطين في المذبح كانوا محطوطين علشان المذبح بينتقل من مكان لمكان، وده بيقول لنا ان المذبح طول ما هو بينتقل معانا في البرية، ده دليل على ايه؟ دليل ان احنا طول ما احنا ماشيين في برية العالم لازم نشهد لصليب المسيح، مش نشهد له بان احنا ندق صلبان على ايدينا ونلبس صلبان على صدورنا ونعلق صلبان على كنيسنا، لكن ان احنا نعيش الصليب ونوري الصليب في حياتنا للناس. قبل ما اخش في الجزء ده، كذا حد منكم كان سألني على الترحال بتاع الخيمة، وان الخيمة بتتنقل كتير. دي موجودة التفصيلات بتاعتها في سفر اللاويين عدد الرابع، بس انا حبيت ألخصها لكم النهاردة بحيث يبقى عندكم تصور. بنو لاوي كانوا متقسمين لتلت عائلات أو تلت بيوت، ولاد قهات، ولاد جرشون، ولاد مراري. كل واحد كان مسؤول عن حاجة في خيمة الاجتماع، فلما يجي الأمر الإلهي لموسى أن هم هيرتحلوا من مكان للتاني، كان كل واحد عارف الحاجة بتاعته. وفي سفر العدد الأصحاح الرابع بيحكي لنا على كل قطعة بتتفك إزاي، وبتتغطى بإيه، وبتتشال إزاي. الغريب أن مذبح النحاس هو كل القطع كانت بتتغطى من فوق بجلود تخس علشان التراب والحر، وديت حاجة بتبقى بروتكشن كويسة ليه. المذبح النحاس كان بيتغطى برداء أرجواني. الرداء الأرجواني ده يفكركم بإيه؟ التوب اللي حطوه على السيد المسيح عشان يستهزأوا بيه، والأرجواني ده رمز الملك، رمز أن هو كان ملك. فكان من زمان ربنا بيحط الفكرة دي في دماغهم، المذبح ده هيتغطى بثوب أرجواني. تعالوا نرجع لحكاية الثلاث عائلات دول. بنو قهات كانوا مسؤولين أن هم يشيلوا كل القطع بتاعة الخيمة، وبني جرشون يشيلوا الأغطية، وبنو مراري بيشيلوا الأساسات والأعمدة وحاجات اللي بتتسبب بيها الخيمة. ولقيت مقارنة جميلة جدا لأنواع الخدمات المختلفة في أحد كتب التفسير، وده يقول لنا أن ما فيش خدمة في الكنيسة وما فيش خدمة بين ولاد ربنا أقل من التانية. يعني كانوا بنو قهات دول اللي بيشيلوا القطع الأساسية اللي بترمز لمجد المسيح، وناس تانيين كانوا بيشيلوا بالأغطية اللي ترمز للغربة والترحال، وناس تانيين بيشيلوا الحاجات التقيلة، الأعمدة والقواعد وحاجات تقيلة، الحاجات الخاصة بالتثبيت، لكن كلهم كانوا مهمين. فالمقارنة دي كانت جميلة. القطع اللي بترمز لمجد المسيح بترمز لخدمة الرسول يوحنا اللي كان بيتكلم دايما عن لاهوت السيد المسيح. بنو جرشون، وجرشون معنى اسمه غريب، وكانوا مسؤولين عن شيل الحاجات الأغطية، القماش اللي في الخيمة، وخدمة الغربة أو الشتات دي اللي كان مسؤول عنها بولس الرسول. وبنو مراري اللي شايلين أعمدة التثبيت دي بتذكرنا بخدمة الرسول بولس اللي كان بيثبت اخواته بيثبت المؤمنين. تعالوا نبص على حمل المذبح في سفر العدد اصحاح صفحه عدد اصحاح 4 وعدد 13 14 ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب ارجوان ويجعلون عليه جميع امتعته التي يخدمون عليه بها المجامر والمناشل والرفوش والمناضح وكل امتعه المذبح ويبسطون عليه غطاء من جلد التخس ويضعون عصيه. فشايفين هم بيغطوه بثوب ارجوان. وجبت لكم مقارنه معها يوحنا 19 2 لما لبسوا السيد المسيح ثوب الارجوان ضفل العسكر قليلا من شوك وضعوه على راسه والبسوه ثوب ارجوان. حمل المذبح قرينا في عدد 4 13 ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب ارجوان. تعالوا دي بقى نقارنها بايه؟ دي مش بس، تعالوا نشوف القصه من اولها. في انجيل لوقا بيقول هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه. ادي ايه؟ ثوب الارجوان. ده ملك ومولود ملك والنبوه جايه عليه ان هو هيكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه. نخش بعد كده على الايه اللي احنا قريناها في يوحنا. اتولد الملك وعاش وراح للصليب وفي الصليب لبسوه ثوب ارجوان. هم كانوا عايزين يستهزئوا بيه لكن الحقيقه ده كان غصب عنهم لان كان لازم تتوب من النبوه لان هو فعلا ملك اسرائيل بل وملك الملوك. وجي بعد كده بيلاطس، رغم ان بيلاطس ده كان شخصيه مهزوزه وجبان جدا، واحد ملك تحت ايده السلطان ومراته جت حذرته وقالت له اياك وهذا البار، انا حلمت حلم امبارح واوعى تقرب منه. وهو قعد يمتحنه ويساله ما لقيش فيه عله، فراح اليهود يقول لهم لا اجد عله في هذا البار. يا سلام، ولما ما فيهوش عله تجلده وتصلبه وتموته. وجه بعد كده لان علشان نشوف ان كل شيء امر الهي جاي من فوق، راح كاتب العله بتاعته فوق الصليب ايه؟ هذا هو يسوع ملك اليهود. كتب العله بتاعته ان هو ملك اليهود. فجم رؤساء الكهنه بعد كل اللي عملوه مش مكفيهم، لا شيل اليافطه دي ما تكتبش ان هو ملك اليهود، قول ان هو قال ان انا ملك اليهود. قال لهم قد كتبت. الحقيقه هو غصب عنك ان كتبت قد كتبت وتعلقت العلم بتاعته. ادينا بنثبت تاني ان هو ملك اليهود. طب وبعدين ملك اليهود ده اتعلق على الصليب ومات؟ فضل وهنتكلم بالتفصيل عن كل الاجزاء بتاعت المذبح. لو كان الصليب النهايه كنا بقينا اشقى الناس، لكن نحن عارفين انه صلب ومات وقام وظهر لكتير من التلاميذ. مش بس كده، ندخل بقى على سفر الرؤيا بيقول لنا ايه؟ هوذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا. السبط الملكي خلاص اهو. الاسد هو اسد ولا حمل؟ جالنا كحمل لكنه غلب كاسد. وبعد كده الصوره الجميله اللي بيختم بيها في سفر الرؤيا في رؤيا 20، ثم رايت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت السماء الارض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ادي الملك اللي احنا بنتكلم عليه من ميلاده الى نهاية الأيام. العصايتين ممكن بتكلمنا على حاجتين مختلفة. الشهادة على المستوى الفردي، شهادة على المستوى الفردي لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أيضا الشهادة على المستوى الكنسي، إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. يبقى على المستوى الفردي أنا مطالب بالشهادة، وعلى مستوى الكنيسة مطالبين كلنا بالشهادة. أنا فاكر أيام حكم الإخوان في مصر لما حرقوا كتير من الكنائس، كنيستي في أسيوط ماري جرجس حرقوها، وكان منظر صعب جدا. أنا شفت الولاد اللي دخلوا الكنيسة عشان يحرقوها، وقعدوا كتبوا عبارات بذيئة جدا على سور الكنيسة برضو من بره. وجه بعد كده سيدنا المتنية حبة مخائيل، راح حاطط زي لون أبيض عليها وكتب عليها نحن نغفر لأننا نحن نحب. وجه أبونا يوحنا اللي في الكنيسة هناك تاني يوم عمل قداس على الشموع وسط ريحة الرماد والحريق، وكان من أجمل القداسات اللي صلاها هناك، وهو قلبه مليان بالغفران وبالتسامح، وكانت رسالة حية وشهادة للناس كلها. أنتوا بتحرقوا لنا كنيستنا، وإحنا بنقول لكم نحن نغفر لأننا نحن نحب. شهادة على المستوى الكنسي. أنية المسبح النهاردة هنتكلم على آية واحدة من الجزء اللي قريناه امبارح، وهو خروج 27:3. وتصنعون قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنيته تصنعها من نحاس. أشكرك، أنا مستني. برافو عليك يا إبراهيم، كنت مستني حد يقول كده، فأنا قريتها بالعافية. قعدت أبص في التشكيل لغاية ما ابتديت أدرس فيها وعرفت إيه الكلام الغريب اللي قدامي. هناخدهم كلمة كلمة وحاجة حاجة. تعالوا نشوف فيه كم حاجة عندنا. ثانية المسألة، قدور لرفع الرماد، يبقى دي عبارة عن آنية نحاس اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي يا جورج، بيتلم فيها الرماد، وهنشوف أهميته. تاني حاجة الرفوش، الرفوش دي حاجة عاملة زي الجروف أو زي الشوكة، بيقلب بيها الحطب، بيقلب بيها النار، زي الحاجات لما كده بنعمل باربيكيو، وحاجة حديد سيخ كده بتقلب بيها النار، يبقى الرفوش دي خاصة بالنار. وبعد كده مراكن، وفي ترجمات تانية بتترجم تشوط أو مناضح، دي بيتحط فيها الدم، وهنشوف حكاية الدم ده إيه، بيترش فين وبيتعمل به. وبعد كده مناشل، المناشل ديت مخصوصة علشان تقليب اللحم، حاجة زي الشوكة كده اللي بنستخدمها برضو في الباربيكيو عشان تشيل بيها حتة اللحمة أو تقلبها أو تغير مكانها، يبقى المناشل دي لترتيب قطع الذبيحة. والمجامر دي لنقل النار، مخصوصة بنقل الجمرات من على مذبح النحاس. يبقى احنا بنتكلم على 5 أدوات، القدور والرفوش والمراكن والمناشل والمجامر، وهنتكلم قصادهم على 5 مواد أساسية موجودة في الخدمة دي، اللي هي الرماد والنار والدم واللحم والجمرات. تعالوا نشوف. واحنا بنتكلم على الذبيحة، قبل ما نخش في التفاصيل أو على مذبح المحرقة، مذبح المحرقة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت كانت الذبيحة محطوطة عليه ليل ونهار، كان في ذبيحة صباحية وفي ذبيحة مسائية، 7 أيام في الأسبوع طوال السنة في ذبيحة بترفع. احنا دلوقتي الذبيحة اللي بنرفعها مفيش ذبايح دموية، لكن ذبيحة التسبيح. وعشان كده مهم جدا، وكنيستنا ما بتسبش أي حاجة إلا ما بيبقى فيها فرصة تسبيح. القداس مترتب، التسبيحة مترتلة، الألحان كلها مترتلة، الترتيل اللي احنا بنقوله. عشان كده واحنا بنرتل واحنا بنسبح واحنا في العشية بالليل واحنا في القداس الصبح، ده مش كلام حافظينه وبنكرره ولا فرحانين بالنقوص ولا بالموسيقى ولا بالكلمات، ده احنا بنرفع من قلبنا ذبيحة بنقدمها لربنا. جبت لكم شوية آيات كده عشان توريكم ايه قيمة ذبيحة التسبيح. في سفر العبرانيين 13، فلنقدم به في كل حين ذبيحة لله، ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. وفي رسالة أفسس بيتكلم على واحنا بنتكلم مع بعض، يعني احنا قاعدين في قاعدة ولا طالعين نقعد في بارك ولا عاملين عزومة في البيت عندنا وبنتعشى احنا واخواتنا مع بعض، نتكلم نحكي في ايه؟ اهو بيقول لنا مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. جميل جدا لما نبقى متجمعين مع بعض ونقوم نقرا في الانجيل، نصلي، نقول مزمور، نرتل، نرفع قلبنا لربنا، ويبقى مركز لقائنا ومركز حدثنا ان احنا نسبح ونمجد اسم القدوس. في سفر المزامير يقول ابارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي، وبيقول اسبح الرب في حياتي وارنم لالهي ما دمت موجودا. واخر ايه اختارها لكم سبحوا الرب لان الترنم لالهنا صالح لانه ملذ التسبيح. تعالوا نخش في حاجة. أول حاجة القدور لرفع الرماد. يعني احنا قلنا في رماد وفي لحم وفي دم وفي حاجات وفي نار وفي جمرات. طب يعني يا رب أول حاجة تبتدي بيه الرماد؟ إيه أهمية الرماد؟ مين بيهتم بالرماد؟ أنا عن نفسي بصراحة أنا أعترف لكم أن الباربيكيو بتاعتي مش عارف إمتى آخر مرة نظفت القاعدة بتاعتي. يمكن في حد فيكم أشطر مني، لكن الحاجات اللي بتنزل من تحت الرماد والشحمة والدهن والحاجات دي يمكن الواحد بينسى ينظفها. دي أول حاجة ربنا يبتدي بيها. طب إيه الرماد ده؟ ربنا يهتم بيه. أول حاجة قال لك الرماد ده دليل على قبول الذبيحة. زمان لما كان بيقدموا الذبيحة وكانت تنزل نار من السماء تاكل الذبيحة، زي ما حصل مع هابيل الصديق وزي ما حصل مع إيليا النبي وزي ما حصل مع جدعون وزي ما حصل مع كتير جدا من رجال الله في العهد الجديد القديم. فكانت دليل قبول الذبيحة ان بتنزل نار تلتهم الذبيحة بالكامل، لدرجة ان في القصة بتاعت إيليا قعد يقول له املى مية واملى مية واملى مية، لما غرق الدنيا مية نزلت كلت اللحم ولحست المية ونشفت مجرى المية اللي كان نازل هيك. فبعد ما اتحرق اللحم ده تماما بالنار اللي نازل عليه اتبقى منه ايه؟ الرماد. يبقى اول حاجة دليل على قبول الذبيحة هي الرماد، عشان كده كان مهتم بيها اول حاجة. كمان الرماد لغويا، ولقيتها في كذا ترجمة في كذا تفسير مختلفين عن بعض، بيكلمنا ان الرماد بيتكلم عن السمين، عن الدهن، عن الفات. لما بتحط اللحم على النار اول حاجه بتنزل تسيح وتتحرق ايه؟ هي الشحم والدهن. فالشحم فهي الرماد او السمين، دي مترادفات للكلمه، وفي بعض الاماكن بتستبدل كلمه رماد بالسمين. وفي مزمور 20:3 بيقول ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك. يبقى هو هنا بيكلمنا عن قبول الذبيحه وعن اهم حاجه فيها السمين، يستثمن محرقاته. وفي سفر اللاويين 4 بيقول فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار. وفي حتة تاني بيقول أن مرمى الرماد ده في الشرق. احنا قلنا أن المذبح من ضمن الشروط بتاعته قال له ما تصعدش عليه بدرج لألا تنكشف عورته. لكن احنا درسنا ان المذبح كان ارتفاعه قد ايه؟ كان 3 دراع. يعني لو قلنا الدراع 50 سنتي يعني متر ونص، يعني ارتفاع المذبح تقريبا كده، والشبكة دي في النص يعني على ارتفاع 75 سنتي. فلو حب الكاهن يحط الذبيحة ويقلبها ويحط النار ويعمل كل الشغل اللي بيعمله مش هيقدر ينفع. فكان غالبا معظم المفسرين اتفقوا ان كان فيه زي رامب صغير. في حتة تاني بيقولك وانحدر هارون بعد تقديم الذبيحة، فكان فيه زي رامب صغير بينزل وكان ياخد الرماد ده يرميه في مكان طاهر جدا، وهنشوف دلوقتي حالا ناحية الشرق. في لويين 6 هي المحرقة تكون على الموقدة، فوق المذبح كل الليل حتى الصباح ونار المذبح تتقد عليه. بصوا بقى الطقس اللي بيعمله الكاهن. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان، حاجة بيضة نظيفة، ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي سيرت النار المحرقة إياها على المذبح ويضعه بجانب المذبح. ونلاقي كلمة الشرق دي موجودة في لويين 1:16. يبقى شال الرماد، بعد كده يروح يخلع ثيابه ويلبس ثياب أخرى ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر. يعني مش بس ده بيحطه في مكان طاهر، وليها طقس مخصص، والكاهن بيغير ثيابه مخصوص علشان يشيل الرماد. الرماد اللي على المذبح بيكلمنا عن المسيح بعد أن أكس الرأس وأسلم الروح. قلنا المرة اللي فاتت أن نار العدل الإلهي انسكبت كلها على سيد المسيح في 3 ساعات الظلمة، وأن هو تحمل نار العدل الإلهي. تخيلوا نار الأبدية كلها اللي أنا وكل واحد فينا يستحقها لولا صليب المسيح، كل نار العذاب الأبدية دي اتحملها السيد المسيح في 3 ساعات. أنا مش هفتي ومش هتكلم في حاجة أنا ما فهمهاش، معرفش إيه اللي كان موجود، معرفش هو حس بإيه، معرفش هو شال إيه. ما اعتقدش ان كل الالام اللي بنتفرج عليها في الافلام زي Passion of Christ والحاجات اللي زي كده تعبر على جزء صغير من نار العدل الالهي اللي انسكبت في 3 ساعات دول. وبعد ما اسلم الروح ونكس الراس، حصل ايه للرماد ده؟ طبعا مش رماد، انا بقول الرمز بتاع الرماد المسيح اللي مات على الصليب. خلاص واحد مات دي قوته بعد ما مات؟ لا، ده رب الأرباب ورب الجنود مسيطر على كل شيء. هم كانوا ناويين بعد ما اتصلب يرموه في حفرة مع الحرمية وخلاص. وأشعياء بروح النبوة من زمان شافه وقال وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه خش. هم مرتبين له ويترموا، لكن لا، ده في نبوة وده مش هيمس أي شيء نجس ولا رجس. فدخل، ونقرأ حالا إن هو اتدفن في قبر جديد مع غني عند موته نيقوديموس ويوسف. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقيك يرى فسادا. دفن المسيح. تعالوا بقى نفتح أناجيلنا مع بعض ونمشي في ترتيب موضوع الدفن ده ونشوف ايه اللي حصل في الدفن. نبتدي بإنجيل معلمنا متى 27. لنا الدفن ده ازاي؟ متى 27:57. في متى 27 ومن عدد 57 بيقول لنا ولما جاء المساء، ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي. يبقى أول حاجة بيكلمنا عنه إن هو اتلف، ومش بس الكتان عادي، كتاب دقيق جدا في الشباص بتاعه يقول إنه اتلف بكتان نقي. تعال بقى معلمنا مرقس قال تقريبا نفس الكلام. تعال نخش على إنجيل معلمنا لوقا وأصحاح 23 من عدد 50. لوقا 23 وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا برا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان. فقال لناش هنا كتان خلاص عرفناها، ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. ما ينفعش أن جسد السيد المسيح الطاهر يتحط مع أي عظام أموات أو ميت حد نجس أو رمز، فتحط في قبر جديد. يبقى الأول معلمنا متى قال إن هو كتان نقي، وبعد كده معلمنا لوقا قال إن هو قبر جديد محدش يتحط فيه. تعالوا بقى نخش على إنجيل معلمنا يوحنا في أصحاح 19 وعدد 39. يبقى مكان الصلب كان في بستان، وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، يعني البستان في مكان الصلب. طيب وده معناه ايه؟ تعالوا بقى نرجع تاني للآية اللي كنا لسه قريناها في لويين 4:12. كان بيعمل ايه في الرماد؟ فيخرج سائر السور الى خارج المحله الى مكان طاهر الى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد طاهر. في نفس المنطقه اللي اتحرقت وتعذبت فيها الذبيحه هي المكان اللي بيتحط فيها الرماد. شوف قد ايه دقه الكتاب في الرمز، وفي ان هو بيدي خطوه بخطوه بيعلمنا ايه اللي هيحصل بالظبط. يعني الواحد كل فعلا ما يقرا ويقارن بين اجزاء الكتاب المقدس ويشوف ازاي كل شيء اتنفذ بحكمه. في كتاب انا نسيت، رمز للجسد اللي كونسيومد بالارض، في كتاب اسمه كيس فور كرايست اللي كاتبه واحد لوير من انجلترا، ملحد كان بيحاول يعمل كيس يبروف فيها ان المسيح مش هو الله، وانتهى بان هو امن وكتب كذا كتاب فرهم منهم كيس فور كاس كيس فور فيث. بيتكلم في الـ في الـ في الكتاب ده من ضمن الحاجات اللي بيتكلم فيها نظرية البروبابيليتيز الاحتمالات، ان لو قلت ان بعد 50 سنة مثلا واحد هيتولد في قطوة عينيه خضر، شانس ان واحد يتولد في قطوة بعد 50 سنة عينيه خضرة فيري هاي. لكن لو قلت هيتولد واحد عينيه خضرة واسمه بول، يعني قلت التشانسز. لو قلت ان هو عينيه خضرة واسمه بول وهيتولد في بارهيفن يبقى حد، وهكذا اكتر من 300 نبوة اتحققت في السيد المسيح. فلا يمكن ده يكون ابدا عن طريق المصادفة. تعالوا نشوفوا بقى اللي احنا بنؤمن بيه في موضوع موت المسيح وصلبه. هنقرأ حتى آية من كورنثوس الأولى ونقررها بواحدة في سفر الأعمال. في كورنثوس الأولى أصحاح 15 تكلمنا عن القيامة من 3-5. إني سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا، هذه واحد حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للأسمى عشر. تعال نشوف في سفر الأعمال يقول: ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل، هذه الموت، ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، لكن الله أقامه من الأموات وظهر أيام كثيرة. يبقى إحنا في حاجتين بنؤمن بيهم، الموت والقيامة. فقال لك إن لولا الدفن، ما كان الدفن إثبات ودليل على الموت، إن هو مش أغمى عليه ولا دخل في غيبوبة، لا ده مات واتدفن 3 أيام، فالدفن دليل الموت. وبعد كده قام وشافوا ناس كتير، فظهر للكثيرين، ظهر لكتير من الأخوة. ده الظهورات ديت دليل على القيامة. يبقى الحاجتين الأساسيين الموت والقيامة اللي اتكلمنا عنهم قبل كده لما اتكلمنا على المسكن وعلى الرجلين، حقائق الأساسية للإيمان بتاعنا اللي هي موت المسيح وقيامته، دول الركنين الأساسيين اللي احنا بنستند عليهم. يبقى الموت ودليله الدفن، والقيامة ودليلها الظهور. اتفضلي. في السؤال بتاع يمين بتقول في قناة اليمين بنقول تألم وقبر، ليه ما بنقولش مات؟ هل مفهومة ضمن؟
كلام الله لآدم الأول، فآدم الثاني خد الحكاية دي. فنزول التراب إلى الأرض، نزول التراب إلى الأرض معناها تحقيق كامل لوعد الله للإنسان إنه من تراب ورجع تراب تاني. بس التراب بقى ده اللي بيحصل فيه مختلف تماما عن التراب التاني بتاعي أنا. التراب اللي نزل ده بقى ده تراب طاهر ما فيهوش الخطيه. فالتركيز على القبر بالنسبه لقانون الايمان اهم من الموت. ليه؟ لان دخوله الى القبر وقفل القبر عليه ثم قيامته اكبر دليل على انه هو فعلا مات. انه لو قال مات وما قالش قبر، او لو قال مات وقبر، مات وقبر تكرار للكلمه، يعني تكرار للكلمه. لكن قانون الايمان يهمه 3 حاجات: ان المسيح تالم والامه كامله جدا والامه محييه، عشان كده بنقول الامه محييه، life giving passions، آلام محيي. وبعد النمرة 2 القبر، يعني نزل للتراب، يا أدم أنت من تراب وإلى تراب تعود. ونمرة 3 قيامة هذا التراب حاملا قوة القيامة من جديد، فأعطانا إحنا بقى التراب بقى بتاع أنا من الأول خلص. يعني أنت وأنا وإيهاب وكل إنسان مات مع المسيح، نزوله للتراب ده مختلف تماما عن اي واحد تاني مش مسيحي دخل القبر. خدوا بالكم من الحته دي. انت كتراب ده موت وده موت، بس انت مش موت، هو موت وتراب زي بتاع ادم الاول. احنا بقى قبرنا بقينا تراب بتاع ادم التاني اللي قبلناه في حياتنا واللي الروح القدس سكن فينا فيه. عشان كده العجيبة جدا القصة اللي قالها المتنايح الأنبا غريغوريوس عن الإنسان اللي أنكر المسيح ومات وهو ينكر المسيح، واحد في المقابر شاف العذراء جاية ومعاها ملاك بتقول له شيل ميرون ابني. كلمة شيل ميرون ابني يعني نرجعه للتراب بتاع آدم الأولاني، لأنه مات ولم يستخدم الروح القدس اللي فيه اللي حوله من تراب فاسد هينزل الأرض. يا آدم أنت من تراب وإلى تراب تعود، إلى تراب هيورث الأبدية في يوم من الأيام. عشان كده نحن نؤمن إن الروح، خدوا بالك، إن الروح بتاعتي هتلبس الجسد بتاعي، مش أي جسد، هتتعرف على الجسد بتاعي حتى لو بقى رماد، لأنه رماد حسب آدم الثاني مش رماد حسب آدم الأولاني. الحتة دي كانت عند قدماء المصريين كانوا يؤمنوا بيها جدا بالبعث، هنحطوا تمثال شكل الموميا عشان الروح تتعرف. ما هو الجسد هيفسد بعد آلاف السنين، عارفين الجسد هيتحل. طب إيه اللي قاعد تمثال؟ يقول لك الروح تتعرف على الجسم بتاعها عن طريق التمثال اللي شبه، مش اللي شبه، التمثال المظبوط بتاع الموميا اللي مدفون. احنا ما عندنا، مش محتاجين التمثال ده، عندنا بقى التراب اللي اعطينا المثال. ما بيهموش قوي حتة الموت قد ما بيهمه القبر. فانا وانتو التراب اللي بينزل الارض، امال انا ليه باخد اجساد القديسين دي؟ احنا ليه بنقدس اجساد القديسين وشهر؟ مش واخدين بالكم من الحته دي؟ ده تراب بحسب ادم الثاني اللي عاش الجسد في تصالح مع الروح الحضر القدس. النهارده الصبح اتكلمنا على المصالحه بين الجسد والروح في العهد الجديد. كان في صراع بين الجسد والروح في العهد القديم، قال عنه بولس الرسول في روميا 7، الاشياء التي اريد اعملها اجل نفسي لا أصنعها، وما أريد أن لا أصنعها أجل نفسي أصنعه، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ويحي أنا الإنسان الشقي. شكرا لله بربنا يسوع المسيح لأنه هو اللي عمل المصالحة. ورجع بقى في رومية 8 يتكلم عن عمل الروح القدس بقى في حياتنا، باعتبارنا احنا خدنا جسد جسد يمكن أن يكون جسد نوراني. فأنت جسدك دلوقتي بحسب آدم الثاني مش آدم الأولاني. عشان كده احنا ما نقدرش نفصل بين الجسد والروح، ما نقدرش، وندخل الجسد اللي كان آدم اللي بقى آدم الثاني جوه هنا قدام المذبح، ولو في أسقف ولا بطرك ولا كاهن يدخلوه جوه قدس الأقداس ويلففوه 3 مرات وهما بيقولوا اني اثنوستير. يا جميع الأم صفر كويس جمعوا لهم دارك والرب تألم وقبر included الموت. فبيركز بس يعني included الموت، بس بيركز على ان التراب رجع الارض، بس رجوع التراب بتاع المسيح الى الارض completely different. وبالتالي كل من ولد في التراب اللي نزل في الأرض، أي واحد في ولاد ربنا الذين يموتون في المسيح يسوع ينزلوا تراب حسب آدم الثاني اللي هتيجي الروح وتلبسه ويروح ملكوت السماء. التراب الثاني بحسب تراب دكه اللي بره، ده بحسب آدم الأولاني. واللي أنكر للأسف الشديد بقى، اللي أنكر عمل الروح القدس في حياته وسلك ليس حسب الروح ولكن حسب الجسد، يبقى رجع تاني لآدم الأولاني. ينطبق عليه كلام الست العذراء اللي جابت الملاك اللي بيشيل الميرون بتاع ابنها، قالت لا ده مستحقش شيلوه. ليه؟ عشان الروح لما تيجي تشوفه تلاقي فيه مين؟ آدم الأولاني ولا آدم التاني؟ شوف آدم الأولاني. خدين بالكم كلمة آدم الأولاني على الطبيعة القديمة، مشي بالروح القدس، لكن الجسم اللي اترشم 36 رشم ده رشم ابدي، ده مش بس في الارض ايضا في الارض وفي السماء.
اتكلمنا عن يمكن اطول حاجه كنا نتكلم عنها الرماد لاهميتها، وفي جزء تاني هنركز عليه شويه لما نجيله اللي هو الدم لاهميته، النار رفوشه تقليب النار، ودي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، قلنا ان النيران دي ترمز لنيران الغضب الالهي، وخدنا الايتين دول المره اللي فاتت برضو، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي، بيتكلم عن السيد المسيح اللي بيدوب الشمع اللي هو النار، اللي هي نار الغضب الإلهي اللي نزلت على الصليب. وفي مراسي بيقول أنا إليكم يا جميع عابري الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه، من العلاء أرسل نارا أهيك وضع إلى عظامي فصارت فيها بسط شبكة لرجلين. تعالوا نخش بقى على الجزء الثالث والمهم، الدم مراكنه أو اللي هي التشوط والمراكنه. والدم ده عنصر أساسي ومهم جدا في الفداء. أنا فاكر مرة كان عندي درس لغالبا جريد 12، وكنت بكلمهم على قصة رحاب الزاني. قلت لهم الدرس النهاردة كنت عامل باور بوينت من سلايد واحد، كان معايا مجد فانوس وقتها، قلت لهم مش بس سلايد واحد، السلايد ما فيهوش ولا كلمه، فيه صوره واحده، الدرس كله في سلايد واحد في صوره واحده. وكانت الصوره دي عباره عن ايه؟ صوره رحاب واقفه في الشباك بتاع بيتها اللي على سور المدينه، ونازل منه حب احمر قرمز رمز الدين. كلهم عارفين الحبل ده ايه؟ انتوا لو ما فهمتوش حاجه من الدرس، كفايه تعرفوا ان الحبل الاحمر حبل الدم ده ممتد من اول التكوين لاخر الرؤيه، هو دي قصه الفداء اللي بيحكيها لنا الكتاب من اول لاخر. علشان ما اطولش عليكم، الدم ده عنصر اساسي، واشكر ربنا قدس ابونا ابتدى يكلمنا عن الذبايح، وقدسك وعدتنا انك هتدينا مره درس الذبايح، واحنا متمسكين بالوعد ده. في اربع هم خمس ذبايح، في اربع انواع منهم ذبايح دمويه، اثنين منهم لاستجلاب رضا الرب، واثنين منهم بيشيلوا الغضب. المحرقه والسلامه دول علشان يجيبوا رضا ربنا، والخطيه والاسم دول علشان رفع الغضب. وده علشان يقول لنا ان هو لولا الذبيحه ما فياش حاجة حلوة ترضي ربنا تجيب رضا ربنا، ومليان كمان خطايا ومليان شرور تجلب علي الغضب، وما فيش حاجة ترفع عن الغضب غير الذبيحة. أنا مش هخش طبعا في الذبايح، ده مش موضوعنا، أنا بوريكم أهميتها. هنخش على حتة الدم بيعملوا به إيه، رش الدم. في المحرقة والسلامة بيقولك إن الدم ده يرشه مستديرا على المذبح، يجي على مذبح المحرقة من جوه ويرش الدم مستدير من جوه. وبعد كده الذبيحتين التانيين اللي هي الخطية والاسم بياخد منه سبع مرات ينضح فيها أمام الرب قدام حجاب القدس. وبعد كده كمان بياخد زي ما قلنا المرة اللي فاتت بيحط على قرون المذبح، وقوة وأهمية قرون المذبح جاية من الدم اللي محطوط عليه، وباقي الدم بيرشه أو بيكبه تحت المذبح. يبقى عايزين نقول إيه؟ الدم من فوق والدم من تحت والدم على قرون المذبح. يبقى الدم مغطيني من فوق ومن تحتي، وقلنا النار مستخبية من جوه والدم موجود جوه المذبح ومن براه ومن تحت. إيه حكاية الدم اللي تحت المذبح؟ تعالوا لما نشوف في سفر الرؤيا في أصحاح 6 بيقول: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا. وفي العهد القديم دائما يقول لنا أن نفس الإنسان أو البهيمة في دمها، يبقى النفس مرتبطة ارتباط مباشر بالدم. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيض، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاءهم وأخواتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. يبقى الناس الشهداء اللي ماتوا دول، ولسه آخر شهيدة فيهم الشهيدة ماجي اللي راحت للسماء من يومين، بنت عندها 10 سنين، ماجي مؤمن، وشوفنا قد إيه أمها إنسانة مؤمنة. إحنا دلوقتي المسيح بيقول يا أبتها اغفر لهم، لكن العدل الإلهي هيقتص من كل هؤلاء القتلة في النهاية، وبيقولوا له امتى يا رب مش هتنتقم؟ يعني دموع الدم ده بيصرخ من الارض. لما مات هابيل جه ربنا قال لقايين: دم اخيك صارخ الي من الارض. الدم ده مش هيروح من هيروح حضر. والسيد المسيح في انجيل متى 23 اصحاح الويلات اللي بيتكلم فيه عن الويلات، كيف في الاخر بيقول: لكي ياتي عليكم اللي ما قبلوش المسيح دم، كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. ومكمل كل الشهداء والقديسين دول اللي سفكوا دمهم هيجي ينتقم منهم في انهي بركات الدم. يا نقبل الدم يا نرفض الدم. اللي هيقبل الدم هياخد البركات بتاعته، إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. قبلت الدم، اتغطيت، اتغفرت خطيتك، ضمنت السماء على حساب الدم. اللي هيرفض الدم، كم عذابا أشرت تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. وفي سفر الرؤية بيقول لنا عن الملاك الثالث اللي هيصب جامه على الأنهار ويحولها لدم، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. الحاجة اللي قبل الأخيرة، المناشل اللي بتتعامل مع اللحم مش هيسيبنا من غير غذاء. فدينا والدم غطانا، وخروف الفصح كلمنا على ان هم حاطين الدم على العتبة العليا والقائمتين، وبعد كده الخروف اللي بيتشوي ده بيكلوه. فاحنا لازم نشبع بالمسيح دايما. وفي صمويل الاول اصحاح التاني بيتكلمنا على خطية كبيرة عملوها اولاد عالي الكاهن حفني وفنحاس، بان هم كانوا يبعثوا الصبيان بتوعهم قبل ما تتقدم الذبيحة ويقولوا للصبيان بتوعهم هات من الذبيحة قبل ما تشويه، يقولوا طب استنى بس نقدمها للرب بعد كده اللي هيزيد، يقول له لا انا هاخدها نيه مش مستويه قبل ما تضرب المن، قبل ما تبتدي يضرب المنشل في القدر وياخد. وكانت دي خطيه كبيره وربنا موتهم بسببها. ثالث اخر حاجه، المجمرات كان في منتهى الخطوره ان تتقدم نار غريبه قدام مذبح البخور اللي هو مذبح الذهب، وكان ياخد من الجمرات اللي على مذبح النحاس ويدخل بيها جوه القدس ويقدم بيها السجود والعبادة قدام ربنا بالنار المقدسة اللي واخدها من على مذبح المحرقة. وعلشان نختم النهاردة عايز أقول لكم لا يمكن أن نظهر أمام الله بدون الصليب. طول ما المذبح موجود، طول ما احنا مطمئنين واقفين قدام ربنا، من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. بدون مذبح ما أقدرش أقف قدام المسيح، بدون الصليب، بدون الفداء، بدون ما أكل جسده وأشرب دمه لا يمكن هيبقى لي قدرة ولا قوة على الثبات وعلى الوقوف قدام عرش النعمة. والمجد لإلهنا دائما.